قدامي أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نرى تسمع فوق. أما بعد، فإننا سوف نتكلم في هذا المجلس وفيما بعده من المجالس إن شاء الله تعالى على ما نسمعه من قراءة إمامنا في صلاة المغرب، ثم نبدأ بالدرس المقرر وهو من كتاب الحج في عمدة الأحكام. استمعنا إلى قراءة إمامنا وهو يقرأ. نعم نعم، سورة الفجر. قال الله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. خمسة أشياء أقسم الله تعالى بها، وكلها مخلوقة، كلها مخلوقة. والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، هذا تعريف القسم، تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، فلا بد أن يكون المقسم به شيئا عظيما، لأنه يراد به تأكيد المقسم عليه. وإذا لم يكن تعظيما، وإذا لم يكن له عظمة، فإنه لا يحلف به، لا يحلف بالأشياء التافهة، بالأشياء المعظمة. فلذلك نقول إن القسم هو تأكيد الشيء أتم، تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. واعلم أنه لا يجوز الحلف بغير الله أو صفة من صفاته، من صفاته المعنوية. فلا يجوز أن تحلف بمخلوق أيا كان ذلك المخلوق، حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحلف به. فلا يجوز أن يقول الإنسان: والنبي لأفعلن كذا، والنبي أن هذا صار. ولا يجوز أن تحلف بشيء معظم وهو مخلوق كبيت الله عز وجل، لو قلت والكعبة لأفعلن كذا فهو حرام. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو قال أشرك. إذن لا يجوز الحلف إلا بمن؟ بالله عز وجل أو صفة من صفاته، مثل أن تقول: وعزة الله لأفعلن كذا وكذا، وقدرة الله لأفعلن كذا وكذا، لأن الصفة تابعة للموصول. فإن حلف بغير الله، إن حلف بغير الله فليقل: لا إله إلا الله، من أجل أن يكون هذا التوحيد مكفرا لذلك إيش؟ الشرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال واللات فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال تعال أقامرك فليتصدق. الحلف لا يجوز إلا على حق وصدق، فلا يجوز أن تحلف على شيء وأنت كاذب، مثل أن تقول: والله لقد فعلت كذا وأنت لم تفعل، أو تقول: والله ما فعلت كذا وأنت قد فعلت، لأنك جمعت بين سجيئتين: الكذب والحلف على الكذب. واختلف العلماء رحمهم الله في من حلف على شيء وهو كاذب، هل هي اليمين الغموس أو هي ليست يمينا غموسا ولكنها محرمة بالاتفاق. فمن العلماء من قال كل من حلف على شيء ماض وهو كاذب فهي يمين غموس تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار والعياذ بالله. وقال بعض العلماء اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم كاذبا فهذه اليمين الغموس، ومن حلف بها لقي الله وهو عليه غضبان نعوذ بالله. مثال ذلك إنسان ادعى عليه شخص قال إن لي عندك 100 ريال، قال ما عندي، وذهب إلى القاضي وحلف المدعى عليه أنه ليس في ذمته لهذا الرجل شيء وهو يكذب، هذه يمين غموس بلا شك لأنه حلف يقتطع بها مال امرئ مسلم. اليمين على الماضي، انتبه يا أخي، اليمين على الماضي إما أن تكون حقا فهي جائزة وقد تكون مستحبة حسب ما يترتب عليها من المصلحة، وإما أن تكون باطلا فهي حرام. فإن كانت تتضمن اقتطاع مال امرئ مسلم صارت يمينا غموسا، وإن لم تكن فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هي يمين غموس أو لا. بقينا في الحلف على المستقبل. الحلف على المستقبل هي التي فيها الكفارة، لأن الحلف على الماضي ما فيه كفارة، فيه إما إثم إن كان كاذبا أو لا شيء فيه إن كان صادقا. اليمين المستقبل على المستقبل هي التي فيها الكفارة، مثل أن تقول والله لأزورنك غدا، هذا مستقبل ولا ماضي؟ والله لأزورنك غدا، هذا مستقبل. إن زرته فقد بررت بيمينك ولا شيء عليك، وإن لم تزره وجبت عليك الكفارة، وجبت الكفارة وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو إيش تحرير رقبة، فإن لم يجد صام 3 أيام متتابعة. ولا يسلم من هذه الكفارة إلا من قال إن شاء الله، فإذا قال الإنسان إن شاء الله فهنا إن وفى باليمين فقد وفى وإن لم يفي فلا شيء عليه. مثاله قلت لصاحبك والله لأزورنك غدا إن شاء الله ولم تزور، عليك كفارة؟ لا، ما عليك كفارة لأنك قلت إن شاء الله. وكل إنسان يقرن يمينه بقوله إن شاء الله فلا حنت عليه. أفهمت يا أخي؟ إذن ما هي اليمين التي فيها الكفارة؟ هل هي اليمين على المستقبل أو على الماضي؟ اليمين على المستقبل. اليمين على الماضي ما فيها إلا إما إثم أو سلامة من الإثم، إن كنت صادقا فأنت سالم من الإثم، وإن كنت كاذبا فأنت أهل. طيب، اليمين على المستقبل إذا قرنها بقول إن شاء الله أعليه كفارة لو لم يفعل؟ لا. ولهذا أنصح إخواني إذا كان هناك داع للقسم في المستقبل أن يقرنوه إيش بمشيئة الله، لأن الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إيش إلا أن يشاء الله. ولأن قرن الإنسان يمينه بالمشيئة يستفيد به فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أن ذلك من أسباب تيسير أمره وحصول مقصوده، والفائدة الثانية أنه لو لم يتيسر قل فلا شيء عليه، لا كفارة. إذن هذه فائدة عظيمة، فأنصح إخواني أن يقولوا دائما كلما أقسموا على شيء مستقبل أن يقولوا إن شاء الله. واستمع إلى قصة وقعت لنبي من الأنبياء، نبي من الأنبياء يحب الجهاد في سبيل الله ويحب أن يكون له ذرية تجاهد في سبيل الله، وهو سليمان بن داود عليه السلام وعلى أبيه. قال يوم من الأيام: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. قاله الملك: ما لم يقل إن شاء الله. ليش؟ لأنه عازم على الفعل غير متردد. ما قال إن شاء الله، طاف على 90 امرأة، يعني جامع في الليلة 90 امرأة، 90 امرأة ولم يلد منهن إلا واحدة ولدت شق إنسان. لا إله إلا الله. الأمر بيد من؟ بيد الله. أراد الله أن يبتلي ويبين له أن الأمر أمر الله عز وجل، وأنه لا شيء إلا بمشيئة الله. واحدة شق إنسان، نصف واحد. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: محمد بن عبد الله قال: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته، ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. لو قال إن شاء الله. إذن أعطني أيها الأخ المستمع، أعطني فائدة الاستثناء بقول إن شاء الله. والسؤال الواحد واحد ولا أكثر؟ ما هي؟ كم؟ فلا كفارة عليه. نعم. والثانية حل فعل، ما في إشكال. فائدة ثانية تفضل اسمع. يعني يكون في هذا تسهيل لأمر، تمام. يعني من أسباب تسهيل أمرك وحصول مقصودك أن تقول إيش إن شاء الله. انتبه يا أخي لهذا، كل شيء مستقبل اقرنه بمشيئة الله. كم من إنسان يقول: والله لأزورن صديقي غدا ولا يزور. يكون هناك موانع، فإذا قال إن شاء الله يسر الله أمره. اقرن كل شيء مستقبل بإيش؟ بمشيئة الله. طيب، إذا حلف على شيء ولم يفعله، وحلف على آخر ولم يفعله، وحلف على آخر ولم يفعله، أتجزئه كفارة واحدة أم كفارات؟ استمع. قال: والله لا أدخل هذا البيت، هذا واحد. قال: والله لا آكل هذا الطعام، كم هذا؟ اثنين. قال: والله لا أكلم فلانا، كم؟ ثلاثة. ولكنه أكل الطعام ودخل البيت وكلم الرجل، كم يلزم من كفارة؟ نعم، يلزمه ثلاث كفارات، يلزمه ثلاث كفارات، لأنه حلف ثلاثة أيمان على إيه؟ على ثلاثة أشياء، فيلزمه ثلاث كفارات. طيب، إن تعددت الأيمان والمحلوف عليه شيء واحد، كم يلزم؟ كفارة واحدة. مثال ذلك: قال والله لا أدخل بيت فلان. فقال له صاحبه الرجل طيب اذهب إليه وزره. قال والله لا أدخل بيته. كم من يمين؟ يمينا. فكلمه صديق آخر قال يا رجل كيف تحرم ما تدخل على بيت فلان وهو رجل طيب حقيق بأن يكرم، اذهب إليه وزره. قال والله ما أدخل بيته. كم الأيمان؟ تمام. المعروف عليك كم؟ واحد. هنا لو دخل فليس عليه إلا كفارة واحدة، لأن المحلوف عليه أتم يا أخي واحد. طيب، إنسان قال والله لا أدخل بيت فلان ولا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب، كم المحلوف عليه؟ ثلاثة. واليمين واحد. لو فعل ودخل على فلان وأكل الطعام ولبس الثوب كم يلزمه؟ كفارة واحدة، كفارة واحدة، لأن اليمين واحدة. طيب، فهمنا من هذا يا أخوان، إذا تعددت الأيمان وتعدد المحلوف عليه لازمه من الكفارات بعددها. إذا كان اليمين واحدة والمحلوف عليه متعددا كفارة واحدة، إذا كانت الأيمان متعددة والمحلوف عليه شيء واحد كفارة واحدة. إذن لا تتعدد الكفارات إلا إذا تعددت الأيمان وتعدد المحلوف عليه. طيب، إنسان قال والله لا أدخل بيت فلان فدخله، كم يلزمه من كفارة؟ جيوا يا جماعة، كفارة واحدة. طيب، دخله ثانية كم يلزمه؟ إذن كفارتان، الأولى والثانية كفارة واحدة، كفارة واحدة ما تعدد. طيب، حلف مرة ثانية أن لا يدخل هذا البيت اللي كان دخله حلف عليه بالأول ثم دخل، أتلزمه كفارة ثانية أو نقول الأولى التي قبل اليمين تكفيك؟ تلزمه كفارة ثانية، لأن الأولى قبل اليمين. هذه ضوابط فيما إذا في تكرار الكفارة، هل تكرر أو لا تتكرر. طيب، نعود إلى الآية الكريمة، بل الآيات أقسم الله تعالى بأربعة أشياء كلها مخلوقة، وقد قررنا أن الحلف بالمخلوق حرام بل هو شرك، لكنه ليس شركا أكبر إلا أن يعتقد الإنسان أن المحلوف عليه، أن المحلوف به له من التعظيم كما لله عز وجل، فهذا شرك أكبر. طيب، كيف يحلف الله عز وجل بالمخلوق وهو الحلف بالمخلوق شرك؟ الجواب أن الله هو الذي له الحكم، فهو يحكم ولا يحكم عليه، يجير ولا يجار عليه، له أن يحلف بمن شاء من خلقه، وله أن يحلف بنفسه، نعم، وله أن يحلف بنفسه، لكن نحن لا نحلف إلا بالله، أما الله تعالى فإنه له أن يحلف بنفسه وبغيره، لأن له الحكم عز وجل، فهو يحكم ولا يحكم عليه. أرأيتم السجود لغير الله حكم الأخ؟ السجود لغير الله ما حكم؟ شرك، مخرج عن الملة. طيب، اسم، ألم تسجد الملائكة لآدم؟ نعم ولا بلى؟ خطأ. ما تقول نعم؟ إن قلت نعم يعني ما سجدوا. نعم. لا قل بلى. انتبه يا أخي، إذا قلت أليس كذا فالجواب بلى. طيب، الملائكة سجدت لآدم وإبليس امتنع عن السجود، كيف يكون هذا وقد قلنا إن السجود لغير الله شرك؟ نعم، لأن الله أمرهم أن يسجدوا، فكان سجودهم لغير الله طاعة لله، وكان امتناع السجود لغير الله الذي أمر الله به كان كفرا، كما قال عز وجل: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أفهمت يا أخي؟ طيب، قتل الإبل حرام ولا غير حرام؟ حرام من الكبائر، قتل الإبل حرام. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وفي الآية الأخرى: خشية إملاق. فصار يوم من الأيام طاعة لله، في أي قصة؟ في أي قصة؟ في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه إسماعيل. ابن إسماعيل أتاه على كبر، يعني أنه كبير وليس له ولد سواه، هو وحيده. ولما بلغ معه السعي وتعلقت به نفسه تعلقا قويا، أمره الله تعالى أن يذبحه. رأى في المنام أنه يذبحه، وهذا أمر، والقصة مشهورة معروفة مفصلة في سورة الصافات. لكن الله عز وجل برحمته نسخ هذا الأمر، وإلا فإن الأب وابنه أسلما لله عز وجل واستسلما له وتله لجبينه على وجهه ليذبحه. سبحان الله. طيب، هذا الذي أمر به إبراهيم لو نفذه لكان إيش؟ طاعة، لكان طاعة لله عز وجل، ومعلوم أن قتل النفس حرام. إذن نرجع، إقسام الله تعالى بشيء من مخلوقاته هل نقول حرام؟ لا. شرك؟ لا، لأن الله يحكم ولا يحكم عليه. أقسم الله بالفجر لأنه ابتداء الحياة اليومية، وليال عشر قيل إنها أيام في الحجة الأولى من الشهر، وقيل إنها عشر رمضان الأخيرة. الشفع والوتر، قيل الشفع المخلوق والوتر الخالق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر. وفي المخلوق قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين. وقيل إن الشفع العدد والوتر العدد، لأن أحكام الله عز وجل الكونية والقدرية فيها الشفع وفيها الوتر. ما الذي فيه الشفع والوتر من العبادات؟ الصلاة، فيها أربع واثنتان وثلاث. من المخلوقات الأسبوع والأشهر، كم الأسبوع من يوم؟ سبعة أيام. وتر ولا شفع؟ وتر. كم الأشهر؟ 12. شفع ولا وتر؟ شفع. طيب، والآية ما دامت تحتمل معنيين لا منافاة بينهما ولا مرجح لأحدهما، يجب أن تحمل على المعنيين جميعا. والليل إذا يسر، سبحان الله، الليل إذا يسر هذا ابتداء الليل وابتداء السكن، والفجر ابتداء النهار، فأقسم الله تعالى بأول النهار وآخر النهار. هل في ذلك قسم في حجر؟ الجواب نعم ولا لا؟ هل في ذلك قسم؟ يقول ربكم: هل في ذلك قسم الذي حج؟ الجواب نعم والله. والحجر العقل، وسمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه عما لا يليق. طيب هل الجواب نعم، فيه قسم عظيم للإنسان العاقل، إذا عرف عظمة هذه المخلوقات عرف أن هذا قسم عظيم. ثم ذكر الله تعالى ما فعل بأعداء رسله، ثم قال في الآخر كلا إذا دكت الأرض دكا 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 عظيما. ولهذا كرر تدك وتذهب الجبال والأودية وكل شيء، تبقى قاع صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وجاء ربك والملك، الملك يعني جميع، يعني جميع الملائكة يجيئون. ينزل الله عز وجل الملائكة إلى الأرض، تنزل الملائكة من السماء الدنيا، ثم من الثانية، ثم من الثالثة، ثم من الرابعة، ثم من الخامسة، يحيطون بالخلائق كما تحيط السماوات بالأرض. أي السماوات أكثر سكانا من الملائكة؟ السابعة، لأنها أوسع، أوسع السماوات السابعة. فينزلون الأول، الصف الأول المحيط بالخلائق ملائكة في السماء الدنيا، والذين من ورائهم الثانية وهن مجرا. ثم ينزل الرب عز وجل، وجاء ربك والملك صفا صفا، الملك صفا من وراء صف، والرب عز وجل يحمل عرشه فوق الخلائق يومئذ كم؟ ثمانية. هذا المجيء هل هو مجيء الرب جل وعلا أي مجيء الذات المقدسة، أو مجيء الملائكة؟ مجيء الله عز وجل. وهل لك أن تقول كيف يجيء الله؟ أجب يا أخي، متى درست أنه لا يجوز أن تقول هذا؟ متى درست؟ البارح. لا يجوز أن تقول كيف يجيء، لأن هذا من الأمور الغيبية الذي يجب عليك أن تؤمن به بدون سؤال عن كيفيته. وأما من قال وجاء ربك أي جاء أمر ربك، فقد ضل سواء السبيل، وحرف الكلمة عن مواضعه، وأبطل ما أراد الله، وأثبت ما لم يرد الله، فيكون جنى على النص القرآني من وجهين. الوجه الأول أنه أثبت ما لم يرده الله، والوجه الثاني نفى ما أراد الله. انتبه يا أخي، المسألة خطيرة جدا، ومع الأسف أنك تجد هذا المعنى في كثير من كتب المفسرين بالنظر لا بالأثر. أما المفسرون بالأثر فيقولون جاء الله نفسه عز وجل، لكن لا نعلم كيف جاء. فعلينا أن نؤمن ونشهد الله وملائكته ورسله وجميع خلقه أنه عز وجل يجيء حقا يوم القيامة، ولكننا لا ندري كيف يجيء. طيب، ثم قال وجيء يومئذ بجهنم، تجر والعياذ بالله 70,000 زمام، كل زمام يقود 70,000 ملك. وما أعظم قوة الملائكة، نعم، يؤتى بها أمام الناس. وما أرهب الصورة، ما أرهبها، ما أعظمها. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من النار، اللهم أنجنا من النار، اللهم أنجنا من النار، اللهم أنجنا من النار. يومئذ يتذكر الإنسان، يعني الكافر يقول إنه ضل، لكن وأنى له الذكرى، يعني ما تنفع الذكرى الآن. يقول أي الكافر، يا ليتني قدمت لحياتي. شو يتمنى؟ كما قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله عز وجل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. استمع يا أخي، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. إذن حياة الدنيا هل هي حياة ولا غير حياة؟ نعم، لا، ليست حياة في الحقيقة، هي الحياة حياة الآخرة. قال الله عز وجل في الدنيا إنها له ولعب وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان. حياتك يا أخي حياة الآخرة، أما الدنيا فإنها ممر وموضع حرث وزرع للآخرة، فاعمل لما يستقبل. ولهذا جاءت من الحكم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا يروي بعض الناس حديثا وليس بحديث، موضوع مكتوب على الرسول لكنه حق. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، معناه لا يهمك إذا فاتك عمل اليوم أن تؤخره إلى غد، ما يهم. اعمل لدنياك كأنك أمامك وقت طويل، لكن في الآخرة اعمل لها كأنك إيش؟ تموت غدا، بمعنى لا تؤخر عمل اليوم إلى بكرة. اسبق إلى الخيرات ولا تؤخر. الحياة في الحقيقة حياة الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله عز وجل فيومئذ لا يعذب عذابه أي عذاب الله أحد، يكون عذاب الله شديدا، ولا يوثق وثاقه أحد، كما قال عز وجل وترى المجرمين يومئذ إيش؟ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم من النار. اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. ثم ذكر الله الحالة الأخرى المقابلة، يا أيتها النفس المطمئنة، وهي نفس المؤمن، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، اللهم اجعلنا منهم، فادخلي في عبادي أي عباد الصالحين، وادخلي جنتي. اللهم اختم لنا بهذا يا رب العالمين، واجعلنا نفوسنا مطمئنة في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. انتهى الكلام على ما أراد الله تعالى أن نتكلم عليه من هذه الآيات الكريمة. وأكرر ما ذكرته في الليلة الماضية من الحرص على تدبر القرآن وفهم معانيه. والآن إلى الدرس المقرر من كتاب العمدة.
قال الشيخ الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الحج باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
يقول مالك رحمه الله تعالى كتاب الحج، والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. تعدها لنا أركان الإسلام؟ تعرف أركان الإسلام أنت؟ شهادة وأن محمد رسول الله،
ثالث
أحسنت، بارك الله فيك ورحمه الله الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا من مؤلفاته. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو آخر ما فرضه الله من أركان الإسلام. فرض الحج في السنة التاسعة أو العاشرة، والحكمة من تأخير فرضه أن مكة كانت بأيدي المشركين قبل الفتح، وكانوا منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم من إكمال عمرته في غزوة الحديبية، وأيضا أهل الجزيرة لم يكن الإسلام بينهم شائعا، فلو ذهب الناس ليحجوا لتعرضوا لمعارضة، فبرحمة من الله تأخر فرض الحج. فقال بعض العلماء إنه فرض في السنة التاسعة، وقال آخرون إنه فرض في السنة العاشرة. أما إذا قلنا إنه فرض في السنة العاشرة فلا إشكال، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج في السنة العاشرة. وأما إذا قلنا إنه فرض في السنة التاسعة فسيرد إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحج في السنة التاسعة. واضح ولا لا؟ واضح. الإشكال كيف يفرض الله الحج في السنة التاسعة ويؤخر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة العاشرة ولم يبادر؟ أجاب العلماء عن ذلك، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة لأن وفود العرب كثرت في تلك السنة، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبقى في المدينة حتى يتلقى إيش؟ الوفود. ولهذا تسمى السنة التاسعة تسمى عام الوفود فتأخر. هذا جواب. جواب آخر: في السنة التاسعة حج المشركون والمسلمون، حج المشركون والمسلمون، فالحج خليط من موحد ومشرك، فأراد الله عز وجل أن يطهر، أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون حجته مطهرة من المشركين. ولهذا نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أن لا يحج بعد هذا العام المشرك. في السنة العاشرة صار الحج خالصا لمن؟ للمسلمين الموحدين. على كل حال لم يفرض الحج إلا بعد فتح مكة، إما في السنة التاسعة أو العاشرة. ومن حكمة الله عز وجل أن جعل لهذا البيت الحرام حرمات، جعل له حرمات، فمن وفد إليه مريدا للنسك فله حدود لا يتعداها إلا وهو محرم، ومن كان في داخله فهناك حدود الحرم التي حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام في أشياء تأتينا إن شاء الله. المواقيت: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وهي مكان قريب من المدينة ويعرف الآن بأبيار علي، ووقت لأهل الشام الجحفة، وهي قرية قديمة اجتحفها السيل وهلك أهلها، فجعل بدلها رابغ. هذان اثنان. ثالث: لأهل اليمن يلملم، يلملم ميقات أهل اليمن ويسمى الآن السعدية. الرابع: لأهل نجد قرن المنازل، والقرن جبل صغير متصل بجبل كبير يشبه القرن في الحيوان، قرن المنازل يسمى الآن السيل الكبير. طيب وقت لأهل العراق وقت لهم ذات عرق فيما رواه أهل السنن، وقيل إن الذي وقتها عمر رضي الله عنه. وهنا يتساءل المرء كيف وقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الشام الجحفة والشام لم تفتح بعد، لأن الشام ما فتحت إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف وقت لهم المواقيت وهم لم يسلموا بعد؟ قال أهل العلم هذا من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يستلزم أن قولوا يعني أن يسلم أهل الشام ويحج هذا البيت. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته: وتوقيتها من معجزات نبينا لتعيينها من قبل فتح المعدد. ثم قال في الحديث: هن لهن، يعني هذه المواقيت لهذه البلدان ولمن مر عليهن من غير أهلهن. يعني إذا كنت من أهل نجد وذهبت عن طريق المدينة ومررت بذي الحليفة، هل تحرم أو نلزمك أن تذهب إلى قرن المنازل؟ الجواب: تحرم، وهذا من تيسير الله عز وجل، تحرم لأنك مررت بالميقات. إذا كنت من أهل اليمن وأتيت من طريق الطائف ومررت بقرن المنازل، أتحرم منه أو تذهب إلى يلملم؟ عجيب يا جماعة، تحرم من قرن المنازل حتى لا تتعب. طيب إذا كنت من أهل الشام وذهبت عن طريق المدينة ومررت بذي الحليفة، أتحرم منها أو تقول ميقات الجحفة أنتظر حتى أصل الجحفة؟ الجواب: تحرم منها، من ذي الحليفة، لعموم قوله: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لكن ممن يريد الحج أو العمرة، ممن يريد الحج أو العمرة. أما من مر بها وهو لا يريد حجا ولا عمرة لكن أراد أن يزور أقارب له في مكة أو أراد أن يتجر من مكة، فهذا لا يلزم الإحرام له، له أن يدخل مكة بثيابه وبدون إحرام، لقوله: ممن يريد الحج أو العمرة. ولكن إذا كان الإنسان لم يؤدي فريضة الحج ولا العمرة وجب عليه أن يحرم، لأن الحج والعمرة واجبان على الفور، ولا يمكن أن يمر بهذه المواقيت وهو لم يحج أولا وهو يريد مكة إلا أن يحرم بالحج أو العمرة. قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. دون ذلك إيش؟ دون المواقيت، فيحرم من حيث أنشأ. وبناء على هذا، من أين يحرم أهل الشرائع؟ أيرجعون إلى قرن المنازل ويحرمون، أو يحرمون من مكانهم؟ يحرمون من مكانهم. لا يلزم الإنسان أن يرجع إلى الوراء ليحرم من مكانه، حتى أهل مكة يحرمون من مكة. يعني الذين في مكة إذا أرادوا الحج من أين يحرمون؟ من مكانه. لا نقول اخرج الى التنعيم، ولا نقول اخرج الى قرن المنازل، ولا الى الجحفة، احرم من مكة. الا العمرة، فان اهل مكة اذا ارادوا ان يعتمروا لا بد ان يخرجوا الى الحل، يعني الى خارج حدود الحرم، واقرب الحل الى البيت هو ايش؟ التنعيم، هو التنعيم. طيب لو الثاني أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. النار تسمع فوقها. أما بعد، فإننا سوف نتكلم في هذا المجلس وفيما بعده من المجالس إن شاء الله تعالى على ما نسمعه من قراءة إمامنا في صلاة المغرب، ثم نبدأ بالدرس المقرر وهو من كتاب الحج في عمدة الأحكام. استمعنا إلى قراءة إمامنا وهو يقرأ. نعم نعم، سورة الفجر. قال الله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. خمسة أشياء أقسم الله تعالى بها، وكلها مخلوقة، كلها مخلوقة. والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، هذا تعريف القسم، تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، فلا بد أن يكون المقسم به شيئا عظيما، لأنه يراد به تأكيد المقسم عليه. وإذا لم يكن تعظيما وإذا لم يكن له عظمة فإنه لا يحلف به، لا يحلف بالأشياء التافهة، بالأشياء المعظمة. فلذلك نقول إن القسم هو تأكيد الشيء أتم، تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. واعلم أنه لا يجوز الحلف بغير الله أو صفة من صفاته، من صفاته المعنوية، فلا يجوز أن تحلف بمخلوق أيا كان ذلك المخلوق، حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحلف به. فلا يجوز أن يقول الإنسان: والنبي لأفعلن كذا، والنبي أن هذا صار. ولا يجوز أن تحلف بشيء معظم وهو مخلوق كبيت الله عز وجل، لو قلت والكعبة لأفعلن كذا فهو حرام، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو قال أشرك. إذن لا يجوز الحلف إلا بمن؟ بالله عز وجل أو صفة من صفاته، مثل أن تقول: وعزة الله لأفعلن كذا وكذا، وقدرة الله لأفعلن كذا وكذا، لأن الصفة تابعة للموصول. فإن حلف بغير الله، إن حلف بغير الله فليقل: لا إله إلا الله، من أجل أن يكون هذا التوحيد مكفرا لذلك إيش؟ الشرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال واللات فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال تعال أقامرك فليتصدق. الحلف لا يجوز إلا على حق وصدق، فلا يجوز أن تحلف على شيء وأنت كاذب، مثل أن تقول: والله لقد فعلت كذا وأنت لم تفعل، أو تقول: والله ما فعلت كذا وأنت قد فعلت، لأنك جمعت بين سجيئتين: الكذب والحلف على الكذب. واختلف العلماء رحمهم الله في من حلف على شيء وهو كاذب، هل هي اليمين الغموس أو هي ليست يمينا غموسا ولكنها محرمة بالاتفاق. فمن العلماء من قال كل من حلف على شيء ماض وهو كاذب فهي يمين غموس تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار والعياذ بالله. وقال بعض العلماء اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم كاذبا، فهذه اليمين الغموس، ومن حلف بها لقي الله وهو عليه غضبان نعوذ بالله. مثال ذلك إنسان ادعى عليه شخص قال إن لي عندك 100 ريال، قال ما عندي، وذهب إلى القاضي وحلف المدعى عليه أنه ليس في ذمته لهذا الرجل شيء وهو يكذب، هذه يمين غموس بلا شك، لأنه حلف يقتطع بها مال امرئ مسلم. اليمين على الماضي، انتبه يا أخي، اليمين على الماضي إما أن تكون حقا فهي جائزة، وقد تكون مستحبة حسب ما يترتب عليها من المصلحة، وإما أن تكون باطلا فهي حرام. فإن كانت تتضمن اقتطاع مال امرئ مسلم، اقتطاع مال امرئ مسلم صارت يمينا غموسا، وإن لم تكن فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هي يمين غموس أو لا. بقينا في الحلف على المستقبل. الحلف على المستقبل هي التي فيها الكفارة، لأن الحلف على الماضي ما فيه كفارة، فيه إما إثم إن كان كاذبا أو لا شيء فيه إن كان صادقا. اليمين المستقبل على المستقبل هي التي فيها الكفارة، مثل أن تقول والله لأزورنك غدا، هذا مستقبل ولا ماضي؟ والله لأزورنك غدا، هذا مستقبل. إن زرته فقد بررت بيمينك ولا شيء عليك، وإن لم تزره وجبت عليك الكفارة، وجبت الكفارة وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو إيش تحرير رقبة، فإن لم يجد صام 3 أيام متتابعة. ولا يسلم من هذه الكفارة إلا من قال إن شاء الله، فإذا قال الإنسان إن شاء الله فهنا إن وفى باليمين فقد وفى، وإن لم يفي فلا شيء عليه. مثاله قلت لصاحبك والله لأزورنك غدا إن شاء الله ولم تزور، عليك كفارة؟ لا، ما عليك كفارة، لأنك قلت إن شاء الله. وكل إنسان يقرن يمينه بقوله إن شاء الله فلا حنت عليه. أفهمت يا أخي؟ إذن ما هي اليمين التي فيها الكفارة؟ هل هي اليمين على المستقبل أو على الماضي؟ اليمين على المستقبل. اليمين على الماضي ما فيها إلا إما إثم أو سلامة من الإثم، إن كنت صادقا فأنت سالم من الإثم، وإن كنت كاذبا فأنت أهل. طيب، اليمين على المستقبل إذا قرنها بقول إن شاء الله أعليه كفارة لو لم يفعل؟ لا. ولهذا أنصح إخواني إذا كان هناك داع للقسم في المستقبل أن يقرنوه إيش بمشيئة الله، لأن الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إيش إلا أن يشاء الله. ولأن قرن الإنسان يمينه بالمشيئة يستفيد به فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أن ذلك من أسباب تيسير أمره وحصول مقصوده، والفائدة الثانية أنه لو لم يتيسر قل فلا شيء عليه، لا كفارة. إذن هذه فائدة عظيمة، فأنصح إخواني أن يقولوا دائما كلما أقسموا على شيء مستقبل أن يقولوا إن شاء الله. واستمع إلى قصة وقعت لنبي من الأنبياء، نبي من الأنبياء يحب الجهاد في سبيل الله ويحب أن يكون له ذرية تجاهد في سبيل الله، وهو سليمان بن داود عليه السلام وعلى أبيه. قال يوم من الأيام: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. قاله الملك: ما لم يقل إن شاء الله. ليش؟ لأنه عازم على الفعل غير متردد، ما قال إن شاء الله. طاف على 90 امرأة، يعني جامع في الليلة 90 امرأة، 90 امرأة ولم يلد منهن إلا واحدة ولدت شق إنسان. لا إله إلا الله. الأمر بيد من؟ بيد الله. أراد الله أن يبتلي ويبين له أن الأمر أمر الله عز وجل، وأنه لا شيء إلا بمشيئة الله. واحدة شق إنسان، نصف واحد، سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: محمد بن عبد الله قال: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته، ولا قاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. لو قال إن شاء الله. إذن أعطني أيها الأخ المستمع، أعطني فائدة الاستثناء بقول إن شاء الله. والسؤال الواحد واحدة ولا أكثر؟ ما هي؟ كم؟ فلا كفارة عليه. نعم. والثانية حل فعل، ما في إشكال. فائدة ثانية تفضل اسمع. يعني يكون في هذا تيسير لأمر، تمام. يعني من أسباب تسهيل أمرك وحصول مقصودك أن تقول إيش إن شاء الله. انتبه يا أخي لهذا، كل شيء مستقبل اقرنه بمشيئة الله. كم من إنسان يقول: والله لأزورن صديقي غدا ولا يزور. يكون هناك موانع، فإذا قال إن شاء الله يسر الله أمره. اقرن كل شيء مستقبل بإيش؟ بمشيئة الله. طيب، إذا حلف على شيء ولم يفعله، وحلف على آخر ولم يفعله، وحلف على آخر ولم يفعله، أتجزئه كفارة واحدة أم كفارات؟ استمع. قال: والله لا أدخل هذا البيت، هذا واحد. قال: والله لا آكل هذا الطعام، كم هذا؟ اثنين. قال: والله لا أكلم فلانا، كم؟ ثلاثة. ولكنه أكل الطعام ودخل البيت وكلم الرجل، كم يلزم من كفارة؟ نعم، يلزمك ثلاث كفارات، يلزمه ثلاث كفارات، لأنه حلف ثلاثة أيمان على إيه؟ على ثلاثة أشياء، فيلزمه ثلاث كفارات. طيب، إن تعددت الأيمان والمحلوف عليه شيء واحد، كم يلزم؟ كفارة واحدة. مثال ذلك: قال والله لا أدخل بيت فلان. فقال له صاحبه الرجل طيب اذهب إليه وزره. قال والله لا أدخل بيته. كم من يمين؟ يمينا. فكلمه صديق آخر قال له رجل كيف تحرم ما تدخل على بيت فلان وهو رجل طيب حقيق بأن يكرم، اذهب إليه وزره. قال والله ما أدخل بيته. كم الأيمان؟ تمام. المعروف عليك كم؟ واحد. هنا لو دخل فليس عليه إلا كفارة واحدة، لأن المحلوف عليه أتم يا أخي واحد. طيب، إنسان قال والله لا أدخل بيت فلان ولا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب، كم المحلوف عليه؟ ثلاثة. واليمين واحد. لو فعل ودخل على فلان وأكل الطعام ولبس الثوب كم يلزمه؟ كفارة واحدة، كفارة واحدة، لأن اليمين واحدة. طيب، فهمنا من هذا يا أخوان، إذا تعددت الأيمان وتعدد المحلوف عليه لازمه من الكفارات بعددها. إذا كان اليمين واحدة والمحلوف عليه متعددا كفارة واحدة، إذا كانت الأيمان متعددة والمحلوف عليه شيء واحد كفارة واحدة. إذن لا تتعدد الكفارات إلا إذا تعددت الأيمان وتعدد المحلوف عليه. طيب، إنسان قال والله لا أدخل بيت فلان فدخله، كم يلزم من كفارة؟ جيوا جماعة، كفارة واحدة. طيب، دخله ثانية كم يلزم؟ إذن كفارتان، الأولى والثانية كفارة واحدة، كفارة واحدة ما تعدد. طيب، حلف مرة ثانية أن لا يدخل هذا البيت اللي كان دخله حلف عليه بالأول ثم دخل، أتلزمه كفارة ثانية أو نقول الأولى التي قبل اليمين تكفيك؟ تلزمه كفارة ثانية لأن الأولى قبل اليمين. هذه ضوابط فيما إذا في تكرار الكفارة، هل تكرر أو لا تتكرر. طيب، نعود إلى الآية الكريمة، بل الآيات أقسم الله تعالى بأربعة أشياء كلها مخلوقة، وقد قررنا أن الحلف بالمخلوق حرام بل هو شرك، لكنه ليس شركا أكبر إلا أن يعتقد الإنسان أن المحلوف عليه، أن المحلوف به له من التعظيم كما لله عز وجل، فهذا شرك أكبر. طيب، كيف يحلف الله عز وجل بالمخلوق وهو الحلف بالمخلوق شرك؟ الجواب أن الله هو الذي له الحكم، فهو يحكم ولا يحكم عليه، يجير ولا يجار عليه، له أن يحلف بمن شاء من خلقه، وله أن يحلف بنفسه، نعم، وله أن يحلف بنفسه، لكن نحن لا نحلف إلا بالله، أما الله تعالى فإنه له أن يحلف بنفسه وبغيره لأن له الحكم عز وجل، فهو يحكم ولا يحكم عليه. أرأيتم السجود لغير الله حكم الأخ؟ السجود لغير الله ما حكم؟ شرك، مخرج عن الملة. طيب، اسم، ألم تسجد الملائكة لآدم؟ نعم ولا بلى؟ خطأ، ما تقول نعم. إن قلت نعم يعني ما سجدوا. نعم، لا قل بلى، انتبه يا أخي. إذا قلت أليس كذا فالجواب بلى. طيب، الملائكة سجدت لآدم وإبليس امتنع عن السجود، كيف يكون هذا وقد قلنا إن السجود لغير الله شرك؟ نعم، لأن الله أمرهم أن يسجدوا، فكان سجودهم لغير الله طاعة لله، وكان امتناع السجود لغير الله الذي أمر الله به كان كفرا، كما قال عز وجل: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أفهمت يا أخي؟ طيب، قتل الإبل حرام ولا غير حرام؟ حرام من الكبائر، قتل الإبل حرام. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وفي الآية الأخرى: خشية إملاق. فصار يوم من الأيام طاعة لله، في أي قصة؟ في أي قصة؟ في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه إسماعيل. ابن إسماعيل أتاه على كبر، يعني أنه كبير وليس له ولد سواه، هو وحيده. ولما بلغ معه السعي وتعلقت به نفسه تعلقا قويا، أمره الله تعالى أن يذبحه. رأى في المنام أنه يذبحه، وهذا أمر، والقصة مشهورة معروفة مفصلة في سورة الصافات. لكن الله عز وجل برحمته نسخ هذا الأمر، وإلا فإن الأب وابنه أسلما لله عز وجل واستسلما له وتله لجبينه على وجهه ليذبحه. سبحان الله. طيب، هذا الذي أمر به إبراهيم لو نفذه لكان إيش؟ طاعة، لكان طاعة لله عز وجل، ومعلوم أن قتل النفس حرام. إذن نرجع، إقسام الله تعالى بشيء من مخلوقاته هل نقول حرام؟ لا. شرك؟ لا، لأن الله يحكم ولا يحكم عليه. أقسم الله بالفجر لأنه ابتداء الحياة اليومية، وليال عشر قيل إنها أيام في الحجة الأولى من الشهر، وقيل إنها عشر رمضان الأخيرة. الشفع والوتر، قيل الشفع المخلوق والوتر الخالق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر. وفي المخلوق قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين. وقيل إن الشفع العدد والوتر العدد، لأن أحكام الله عز وجل الكونية والقدرية فيها الشفع وفيها وتر. ما الذي فيه الشفع والوتر من العبادات؟ الصلاة، فيها أربع واثنتان وثلاث. من المخلوقات الأسبوع والأشهر، كم الأسبوع من يوم؟ سبعة أيام. وتر ولا شفع؟ وتر. كم الأشهر؟ 12. شفع ولا وتر؟ شفع. طيب، والآية ما دامت تحتمل معنيين لا منافاة بينهما ولا مرجح لأحدهما، يجب أن تحمل على المعنيين جميعا. والليل إذا يسر، سبحان الله، الليل إذا يسر هذا ابتداء الليل وابتداء السكن، والفجر ابتداء النهار، فأقسم الله تعالى بأول النهار وآخر النهار. هل في ذلك قسم في حجر؟ الجواب نعم ولا لا؟ هل في ذلك قسم؟ يقول ربكم: هل في ذلك قسم لذي الحجر؟ الجواب نعم والله. والحجر العقل، وسمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه عما لا يليق. طيب هل الجواب نعم، فيه قسم عظيم للإنسان العاقل، إذا عرف عظمة هذه المخلوقات عرف أن هذا قسم عظيم. ثم ذكر الله تعالى ما فعل بأعداء رسله، ثم قال في الآخر كلا إذا دكت الأرض دكا 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 عظيما، ولهذا كرر تدك وتذهب الجبال والأودية وكل شيء، تبقى قاع صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وجاء ربك والملك، الملك يعني جميع، يعني جميع الملائكة يجيئون، ينزل الله عز وجل الملائكة إلى الأرض، تنزل الملائكة من السماء الدنيا، ثم من الثانية، ثم من الثالثة، ثم من الرابعة، ثم من الخامسة، يحيطون بالخلائق كما تحيط السماوات بالأرض. أي السماوات أكثر سكانا من الملائكة؟ السابعة، لأنها أوسع، أوسع السماوات السابعة. فينزلون الأول الصف الأول المحيط بالخلائق ملائكة في السماء الدنيا، والذين من ورائهم الثانية وهن المجرة، ثم ينزل الرب عز وجل. وجاء ربك والملك صفا صفا، الملك صفا من وراء صف، والرب عز وجل يحمل عرشه فوق الخلائق يومئذ كم؟ ثمان. هذا المجيء هل هو مجيء الرب جل وعلا أي مجيء الذات المقدسة، أو مجيء الملائكة؟ مجيء الله عز وجل. وهل لك أن تقول كيف يجيء الله؟ أجب يا أخي، متى درست أنه لا يجوز أن تقول هذا؟ متى درست؟ البارح. لا يجوز أن تقول كيف يجيء، لأن هذا من الأمور الغيبية الذي يجب عليك أن تؤمن به بدون سؤال عن كيفيته. وأما من قال وجاء ربك أي جاء أمر ربك، فقد ضل سواء السبيل، وحرف الكلمة عن مواضعه، وأبطل ما أراد الله، وأثبت ما لم يرد الله، فيكون جنى على النص القرآني من وجهين. الوجه الأول أنه أثبت ما لم يرده الله، والوجه الثاني نفى ما أراد الله. انتبه يا أخي، المسألة خطيرة جدا، ومع الأسف أنك تجد هذا المعنى في كثير من كتب المفسرين بالنظر لا بالأثر. أما المفسرون بالأثر فيقولون جاء الله نفسه عز وجل، لكن لا نعلم كيف جاء. فعلينا أن نؤمن ونشهد الله وملائكته ورسله وجميع خلقه أنه عز وجل يجيء حقا يوم القيامة، ولكننا لا ندري كيف يجيء. طيب، ثم قال وجيء يومئذ بجهنم تجر والعياذ بالله، 70,000 زمام، كل زمام يقود 70,000 ملك، وما أعظم قوة الملائكة. نعم، يؤتى بها أمام الناس، وما أرهب الصورة، ما أرهبها، ما أعظمها. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من النار، اللهم أنجنا من النار، اللهم أنجنا من النار، اللهم أنجنا من النار. يومئذ يتذكر الإنسان، يعني الكافر يقول إنه ضل، لكن وأنى له الذكرى، يعني ما تنفع الذكرى الآن. يقول أي الكافر، يا ليتني قدمت لحياتي. شو يتمنى؟ كما قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله عز وجل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. استمع يا أخي، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. إذن حياة الدنيا هل هي حياة ولا غير حياة؟ نعم، لا، ليست حياة في الحقيقة، هي الحياة حياة الآخرة. قال الله عز وجل في الدنيا إنها له ولعب وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان. حياتك يا أخي حياة الآخرة، أما الدنيا فإنها ممر وموضع حرث وزرع للآخرة، فاعمل لما يستقبل. ولهذا جاءت من الحكم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا يروي بعض الناس حديثا وليس بحديث، موضوع مكتوب على الرسول لكنه حق. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، معناه لا يهمك إذا فاتك عمل اليوم أن تؤخره إلى غد، ما يهم. اعمل لدنياك كأنك أمامك وقت طويل، لكن في الآخرة اعمل لها كأنك إيش؟ تموت غدا، بمعنى لا تؤخر عمل اليوم إلى بكرة. اسبق إلى الخيرات ولا تؤخر. الحياة في الحقيقة حياة الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله عز وجل فيومئذ لا يعذب عذابه أي عذاب الله أحد، يكون عذاب الله شديدا، ولا يوثق وثاقه أحد، كما قال عز وجل وترى المجرمين يومئذ إيش؟ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم من النار. اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. ثم ذكر الله الحالة الأخرى المقابلة، يا أيتها النفس المطمئنة، وهي نفس المؤمن، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، اللهم اجعلنا منهم، فادخلي في عبادي أي عباد الصالحين وادخلي جنتي. اللهم اختم لنا بهذا يا رب العالمين، واجعلنا نفوسنا مطمئنة في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. انتهى الكلام على ما أراد الله تعالى أن نتكلم عليه من هذه الآيات الكريمة. وأكرر ما ذكرته في الليلة الماضية من الحرص على تدبر القرآن وفهم معانيه. والآن إلى الدرس المقرر من كتاب العمدة.
قال الشيخ الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم
عليه، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الحج باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
يقول مالك رحمه الله تعالى كتاب الحج، والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. تعدها لنا أركان الإسلام؟ تعرف أركان الإسلام أنت؟ شهادة وأن محمد رسول الله،
ثالث
أحسنت، بارك الله فيك. ورحمه الله الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذا من مؤلفاته. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو آخر ما فرضه الله من أركان الإسلام. فرض الحج في السنة التاسعة أو العاشرة، والحكمة من تأخير فرضه أن مكة كانت بأيدي المشركين قبل الفتح، وكانوا منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم من إكمال عمرته في غزوة الحديبية، وأيضا أهل الجزيرة لم يكن الإسلام بينهم شائعا، فلو ذهب الناس ليحجوا لتعرضوا لمعارضة، فبرحمة من الله تأخر فرض الحج. فقال بعض العلماء إنه فرض في السنة التاسعة، وقال آخرون إنه فرض في السنة العاشرة. أما إذا قلنا إنه فرض في السنة العاشرة فلا إشكال، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج في السنة العاشرة. وأما إذا قلنا إنه فرض في السنة التاسعة فسيرد إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحج في السنة التاسعة. واضح ولا لا؟ واضح الإشكال. كيف يفرض الله الحج في السنة التاسعة ويؤخر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة العاشرة ولم يبادر؟ أجاب العلماء عن ذلك، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة لأن وفود العرب كثرت في تلك السنة، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبقى في المدينة حتى يتلقى إيش؟ الوفود. ولهذا تسمى السنة التاسعة تسمى عام الوفود فتأخر. هذا جواب. جواب آخر: في السنة التاسعة حج المشركون والمسلمون، حج المشركون والمسلمون، فالحج خليط من موحد ومشرك، فأراد الله عز وجل أن يطهر، أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون حجته مطهرة من المشركين. ولهذا نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أن لا يحج بعد هذا العام المشرك. في السنة العاشرة صار الحج خالصا لمن؟ للمسلمين الموحدين. على كل حال لم يفرض الحج إلا بعد فتح مكة، إما في السنة التاسعة أو العاشرة. ومن حكمة الله عز وجل أن جعل لهذا البيت الحرام حرمات، جعل له حرمات، فمن وفد إليه مريدا للنسك فله حدود لا يتعداها إلا وهو محرم، ومن كان في داخله فهناك حدود الحرم التي حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام في أشياء تأتينا إن شاء الله. المواقيت: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وهي مكان قريب من المدينة ويعرف الآن بأبيار علي، ووقت لأهل الشام الجحفة، وهي قرية قديمة اجتحفها السيل وهلك أهلها، فجعل بدلها رابغ. هذان اثنان. ثالث: لأهل اليمن يلملم ميقات أهل اليمن، ويسمى الآن السعدية. الرابع: لأهل نجد قرن المنازل، والقرن جبل صغير متصل بجبل كبير يشبه القرن في الحيوان، قرن المنازل يسمى الآن السيل الكبير. طيب، وقت لأهل العراق، وقت لهم ذات عرق فيما رواه أهل السنن، وقيل إن الذي وقتها عمر رضي الله عنه. وهنا يتساءل المرء، كيف وقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الشام الجحفة والشام لم تفتح بعد؟ لأن الشام ما فتحت إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف وقت لهم المواقيت وهم لم يسلموا بعد؟ قال أهل العلم: هذا من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يستلزم أن قولوا يعني أن يسلم أهل الشام ويحج هذا البيت. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومة: وتوقيتها من معجزات نبينا لتعيينها من قبل فتح المعدد. ثم قال في الحديث: هن لهن، يعني هذه المواقيت لهذه البلدان ولمن مر عليهن من غير أهلهن. يعني إذا كنت من أهل النجد وذهبت عن طريق المدينة ومررت بذي الحليفة، هل تحرم أو نلزمك أن تذهب إلى قرن المنازل؟ الجواب: تحرم، وهذا من تيسير الله عز وجل. تحرم لأنك مررت بالميقات. إذا كنت من أهل اليمن وأتيت من طريق الطائف ومررت بقرن المنازل، أتحرم منه أو تذهب إلى يلملم؟ عجيب يا جماعة، تحرم من قرن المنازل حتى لا تتعب. طيب، إذا كنت من أهل الشام وذهبت عن طريق المدينة ومررت بذي الحليفة، أتحرم منها أو تقول ميقات الجحفة أنتظر حتى أصل الجحفة؟ الجواب: تحرم منها، من ذي الحليفة، لعموم قوله: ولمن أتى عليهن من غير أهلها، لكن ممن يريد الحج أو العمرة، ممن يريد الحج أو العمرة. أما من مر بها وهو لا يريد حجا ولا عمرة، لكن أراد أن يزور أقارب له في مكة أو أراد أن يتجر من مكة، فهذا لا يلزم الإحرام، له أن يدخل مكة بثيابه وبدون إحرام، لقوله: ممن يريد الحج أو العمرة. ولكن إذا كان الإنسان لم يؤدي فريضة الحج ولا العمرة، وجب عليه أن يحرم، لأن الحج والعمرة واجبان على الفور، ولا يمكن أن يمر بهذه المواقيت وهو لم يحج أولا وهو يريد مكة إلا أن يحرم بالحج أو العمرة. قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. دون ذلك إيش؟ دون المواقيت، فيحرم من حيث أنشأ. وبناء على هذا، من أين يحرم أهل الشرائع؟ أيرجعون إلى قرن المنازل ويحرمون، أو يحرمون من مكانهم؟ يحرمون من مكانهم. لا يلزم الإنسان أن يرجع إلى الوراء ليحرم من مكانه، حتى أهل مكة يحرمون من مكة. يعني الذين في مكة إذا أرادوا الحج، من أين يحرمون؟ من مكانه. لا نقول أخرج إلى التنعيم، ولا نقول أخرج إلى قرن المنازل، ولا إلى الجحفة، أحرم من مكة. إلا العمرة، فإن أهل مكة إذا أرادوا أن يعتمروا لا بد أن يخرجوا إلى الحل، يعني إلى خارج حدود الحرم. وأقرب الحل إلى البيت هو إيش؟ التنعيم. هو التنعيم. طيب، لو